بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة تفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع سلسلة فقه الأذكار في المقدمة، ومع هذا الذكر من الأذكار في السنة النبوية. والذكر الذي أتطرق إليه اليوم هو ما يفعل من رأى الرؤيا في المنام، فإن في ذلك سننا وآدابا يفعلها النائم عندما يرى الرؤيا لكي تكون خيرا له إن شاء الله تعالى بعد ذلك. وتسمى الرؤيا أو الحلم بإسكان اللام، وكلا الاسمين يطلق على ما يراه النائم، لكن في الغالب أو ما جاء في السنة أن الرؤيا من الله سبحانه وتعالى والحلم من الشيطان. وقد جاء في أحاديث يعني صحيحة، منها عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثة وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. وأيضا كان يقول يعني أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. فمعنى هذا أن أبو سلمة كان يرى بعض الرؤى فيخاف، لدرجة أنه قال: أعرى منها. أعرى يعني أمرض من الحمى، كأعراض الحمى، يصيبه الرعشة ويشعر بالحرارة، كان أعراض الحمى طبعا من شدة الخوف مما يرى، غير أني لا أزمل يعني لا أغطى كما يغطى المحموم الذي يشعر بالبرد في أثناء الحمى أو يشعر بالحرارة. يقول: حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له، أن بعض الرؤى يعني أخاف منها لدرجة أني أمرض، فقال له، أعطاه أبو قتادة السنة ماذا يفعل إذا رأى الرؤيا، فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثة وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فأيضا في لفظ قال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره، وإن الشيطان لا يتراءى بي، أي لا يتراءى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يظهر في صورة النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الكاملة، الصورة الحقيقية الكاملة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الرؤية الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. طبعا في هذه الأحاديث فوائد أو يعني معاني جميلة. من هذه المعاني فيها آداب الرؤية، وفيها أقسام الرؤية، وفيها ماذا يفعل المسلم من فقه، أو ما هو الذكر المطلوب مع الرؤية عندما يراها الإنسان. طبعا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرائي رؤية يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعبرها، كان يعبرها لهم. فلسنا بصدد الحديث عن الرؤى وأحكام الرؤى، لا، إنما في فقه الأذكار بمعنى ماذا يفعل من حيث الذكر أو من حيث السنة من رأى يعني رؤيا، ماذا يفعل إذا رأى رؤيا من حيث الدليل. فهناك آداب الرؤى أو الحلم. أولا، الأدب الأول، ينفث عن يساره ثلاثا، وذلك إذا كان شيئا أخافه أو شيئا يعني أزعجه في الرؤيا، إذا استيقظ ينفث عن يساره ثلاثا، لأنها من الشيطان، والنفث عن اليسار يذهب الشيطان ويطرد الشيطان. الأدب الثاني، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاثا، لكي يذهب ويرتاح من وسوسته ومن شره ومن أذاه. فإذا استعاذ بالله منه ارتاح من يعني وسوسته ومما يحاول أن يخيفه به في منامه. الأدب الثالث أيضا، إذا كانت رؤى مما تخيف لا يحدث بها أحدا، بل يتعوذ منها وينفث عن يمينه ثلاثا، عن يساره ثلاثا، ولا يحدث بها أحدا. طبعا إلا إذا كان فيها شيء من التحذير، حينئذ يعبرها. إذا كان فيها شيء من التحذير، كان يكون الإنسان قائما على معصية أو يعني مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى ومقصر في شرع الله، حينئذ لما يرى رؤيا فيها تحذير له يطلب من المعبر أن يعبرها له، وإن كان خائفا منها. لماذا؟ لأنها حينئذ لا تكون من الشيطان، بل هي تحذير من الله له، لكي لا يموت على غفلة، ولكي يستدرك الأمر ويعود إلى ربه ويتوب. الأدب الرابع، قالوا أيضا من الآداب التي تكون مع الرؤى التي يعني تزعج، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. فإن كان نايم مثلا على جنب اليسار، ينام على جنب اليمين بعد أن يتعوذ من الشيطان وينفث عن يساره ثلاثا، ينقلب إلى الجانب الآخر أو الجنب الآخر. الأدب الخامس، قالوا أيضا إذا رأى الإنسان ما يكره فليقم وليتوضأ وليصلي، فحينئذ يدفع الله عنه شر ما رأى ولا يصيب مكروه إن شاء الله تعالى، لأن الصلاة عبادة وطاعة، وفيها ذكر لله، فيها دعاء، وبالدعاء يدفع البلاء إن شاء الله تعالى. الأدب السادس، إذا رأى رؤيا طيبة، رؤيا فيها خير، فيها بشارة، حينئذ يخبر من يحب. لماذا يخبر من يحب؟ لأن الذي يحب لك الخير لما تخبر بالرؤيا الصالحة الطيبة يفرح لك ويعبرها تعبيرا طيبا، والرؤيا إذا عبرت وقعت، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا على رجل طائر إذا عبرت وقعت. فحينئذ من تحب؟ المحب إذا أخبرته لأن قلبه نظيف فيحب لك الخير، فمن ثم يعبرها بالخير أو يقول كلمة خير أو يدعو دعوة خير، فتصادف الرؤيا مع الدعوة أو محب الخير، حينئذ إن شاء الله يأتي من الرؤيا الخير. فلذلك تقص على من يحب، بخلاف لو قصت على من لا، قصصت الرؤيا على من لا يحبك أو يحسدك، فإنه سيحسدك فيها أو سيعبرها بالشر أو لن يدعو لك بالخير أو لن يتمنى لك الخير، فيحصل لك نوع من الإحباط أو نوع من اليأس، مع أن الرؤية المبشرة لما تأتي تسعد النفس وتفرح النفس، لأن الله عز وجل بشر هذا الإنسان بهذه الرؤية، ووعد الله حق لا يخلف. ومن ثم أيضا لما الله عز وجل يري العبد رؤيا طيبة، معنى أنه يريد أن يثبته ويعينه ويخفف عنه، فكم من الرؤى خففت عن الإنسان في حياته. هذا بالنسبة للآداب التي يعني ينبغي أن تراعى في أثناء الرؤى، وكذلك بالنسبة لأقسام الرؤية كما ذكرت من مجموع هذه الأحاديث، نجد أن الرؤية على ثلاثة أقسام. القسم الأول الرؤية الصالحة أو الصادقة أو الرؤية الحسنة، وهي التي من مبشرات النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. فهذا النوع الأول الرؤية الصالحة والصادقة أو الحسنة، وكلما كان الإنسان أصدق حديثا يعني لا يكذب ويكون صادقا في حديثه في كلامه مع الناس وهو صادق مع ربه، يرى رؤيا طيبة صادقة صالحة حسنة. رؤيا المؤمن الصادق يعني تكون حقا ولا تكاد تخطئ وتكون من المبشرات. القسم الثاني من الرؤى التي هي تخويف من الشيطان، وهذه بينت السنة فيها والآداب فيها، وهي أنه ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ولا يحدث أحدا، ويتحول عن جنبه ويقوم ويصلي إذا رأى مثل هذه الرؤى. هذه الرؤية اللي هي يأتي بها الشيطان يخوف الإنسان، يفزعه في المنام، يشغل باله، يفزعه بمثل هذه الرؤى، وهي تكون تخويفا من الشيطان. القسم الثالث حديث النفس. حديث النفس هذا يقع إذا كان الإنسان مشغولا بأمر وقلبه متعلق به، يريده أن يقع، فيكثر من حديث نفسه وأمنياته في النهار وفي اليقظة أن يقع هذا الشيء، حينئذ قد يراه في المنام، قد يراه في المنام أو في نومه، أو أن الشيطان يلعب به ويريه أو يشهد له يريه شيء من هذا. وهذا قد جاء في السنة، هي رؤية حديث النفس أو رؤية الشيطان، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج، يعني انقطع رأسه وصار يدحرج وهو يجري خلفه، فاشتدد على أثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك، بتلعب الشيطان في منامك يعني مثل هذا لا تحدث به أحد، يعني هذا من الشيطان لا تهتم به، تخويف من الشيطان. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أنواع الرؤى أو أقسام الرؤى التي ممكن يراها الإنسان. قد يحتار طبعا الإنسان الرؤية التي رآها هل هي تخويف من الشيطان أو بشرى من الرحمن أو حديث نفس، قد يجد في نفسه الإنسان أن يفهم نوع الرؤيا من أي قسم، أو يحتاج إلى معبر ليخبره من أي قسم أو من أي نوع. هذه السنن أو بعض سنن ما يرى الرائي في منامه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ابني حصل على وظيفة في مصرف غير إسلامي، هل يجوز أن يعمل؟ وأخبره أن هناك قسم عندهم للمعاملات الإسلامية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. طبعا معروف أن المصارف غير الإسلامية تتعامل بالربا من حيث المعاملات بشكل عام، من حيث كذلك أيضا العطاء في التعامل والقروض أخذا وإعطاء، فمن ثم يكون في كثير من هذا الدخل ما يكون من الربا، والربا أمره خطير، فيكون راتب الشخص في هذا المكان مختلطا لا يتميز. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهي علامة المرابي يوم القيامة، نسأل الله السلام والعافية، يقوم ويسقط. ويقول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفي ذلك أحاديث كثيرة، والمرابي عادة لا يوفق، تجد في خسائر وفي أمراض وفي لأن الله يحاربه كما حارب الله بالربا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فحينئذ حرب الله لا يطيقه الإنسان، ورزق الله واسع وباب الحلال كثير، فتبحث لك عن مكان إن شاء الله ليس فيه مثل هذا التعامل، ونسأل الله أن ييسر لك مكانا تأكل منه لقمة الحلال وتبتعد عن هذه الأماكن، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول: أنا متزوجة وأكملنا سنة والحمد لله، لكن إلى الآن لم نرزق بأطفال، فأريد يعني بعض النصائح عن الصبر.
الصبر أولا يجب أن تؤمني يا أختي أن الله سبحانه وتعالى يختار لعبده الأفضل والأصلح والأحسن، وأن ما اختاره الله للعبد هو الخير هو الأفضل، لأن الإنسان قد يختار شيئا أو يريد شيئا، ولكن الله يختار له شيء آخر، فالخير يكون فيما اختاره الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أين يكون الخير لله للإنسان أو للعبد، لأن الله يعلم الغيب والعبد لا يعلم الغيب، وكما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا واحد. الأمر الآخر لا تيأسي من روح الله، من رحمة الله، لأن الحمد لله لازلتم في أول الطريق، سنة بس يعني أمر يسير وزمن قصير، فهناك من جلس أكثر ولكن رزق ولله الحمد، فأنتم في أول الطريق ولا يزال الوقت في أوله، ولم تذهبوا كثيرا في الزمن، لازلتم في الأول إن شاء الله، والفرصة مؤاتية وقادمة إن شاء الله. ثالثا عليك بالدعاء، الدعاء يصنع يعني ما لا يصنعه شيء آخر، فبدعوة في قيام الليل أو بدعوة في السحر أو بدعوة في السجود أو بدعوة في آخر ساعة يوم الجمعة أوقات الإجابة، يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، والله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فأكثري من الدعاء خاصة في السجود، لأنه كما جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. وأيضا في ثلث الليل الآخر، الله الذي ينادي عباده كما جاء في الحديث الصحيح، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلثين الآخر، يقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فالله هو الذي ينادي عباده من كرمه، فإذا قام المسلم مصلى كما جاء في الحديث أيضا إن في الليل لساعة لا يصادفها عبد يصلي ويدعو الله إلا أعطي ما سأل. فالدعاء في الثلث الأخير من الليل له مكانته له قدره، فالله هو الذي ينادي عباده وينزل نزولا يليق بجلاله ويدعو ويسألهم ليسألوا فيعطيهم، هذا من قمة الكرم وغاية الجود من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا الإنسان الله عز وجل وفقه لساعة الإجابة فمعناه أنه إن شاء الله سيستجاب له، لأن الله لما يسر له الدعاء حينئذ الله ضامن للإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وذلك كان السلف يقولون أو يقول أحدهم إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. لماذا؟ لأن المهم أن يوفق الإنسان للدعاء، ليس كل إنسان يوفق للدعاء، فبعض الناس يترك الدعاء أو لا يفتح له في الدعاء، لا يقوم للساعات الدعاء، لا يجد في نفسه همة أو توفيقا أن يجلس في وقت الدعاء، هذا المحروم. أما متى وجد الإنسان نفسه قادرا أن يجلس ويدعو ويختار أوقات الإجابة، معناه أن الله قد وفقه وسيستجيب له. واعلمي أن الله هو الذي يهب، والإنسان يأخذ بالأسباب، بالدعاء والصدقة. الصدقة لها دور كثير وكبير في تفريج الكربات، فكم من كربة فرجها الله بالصدقة، لأن في الصدقة تفريج عن المهموم الذي في ضيق، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأخيرا الله عز وجل هو الذي له ملك السماوات والأرض، هو الذي يخلق ما يشاء، كما قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فإذا الله هو الذي يهب الذرية، وإن شاء الله تعالى مع الأخذ بالأسباب والدعاء والذهاب للطبيبة المختصة يأتي الفرج إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أسمع يقول خطبة الجمعة من السيارة؟ ويقول أنزل بعد إقامة الصلاة.
هذا العمل لا يجوز، وقد يضيع عليك خطبة الجمعة، صلاة الجمعة، فلا تأتي بأجر، لأن المطلوب في صلاة الجمعة التبكير إلى الصلاة، أن يبادر المسلم الصلاة إلى الصلاة ويبكر، يعني يأتي إلى المسجد ويأتي بالآداب المطلوبة، يغتسل، والغسل قال بعض أهل العلم واجب، غسل الجمعة قال بعضهم سنة، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ويتطيب أطيب ما عنده من الطيب، ويلبس أحسن ما عنده من الثياب، ويأتي ويقترب من الصفوف، وكلما بكر كان أجره أكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى، الساعة الأولى يعني فكأنما قرب بدنه، إذا اغتسل ثم راح فكأنما قرب بدنه، والبدنة أجود أنواع الإبل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، يعني آخر شيء. وأيضا هناك ملائكة موكلون يكتبون الأول فالأول، يقفون على أبواب المساجد، هؤلاء وظيفتهم أن يكتبوا من يحضر إلى الصلاة الأول فالأول، فهؤلاء يكتبون من حضر قبل الخطبة، يجلسون يقفون على أبواب المساجد ينتظرون المصلين، يرون من الذي تقدم وجاء مبكرا إلى صلاة الجمعة ليكتب في صحف المبكرين، ليكتب في صحف المبكرين. هؤلاء إذا صعد الخطيب على المنبر بعد ذلك يطوون الصحف ويذهبون ليجلسوا ليستمعوا إلى الخطبة مع الإمام. فأنت عندما لا تدخل وتجلس في السيارة لا يكتب اسمك مع هؤلاء الذين دخلوا المسجد، ولا يكتب اسمك في صحف الملائكة الذين جاءوا لهذا الغرض خصيصا ليكتبوا، كما جاء في الحديث إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. يعني هؤلاء وظيفتهم فقط، لاحظ الحديث، على كل باب من أبواب المسجد، وظيفتهم فقط أنهم يسجلون أسماء الذين حضروا الخطبة قبل صعود الخطيب على المنبر، ووظيفتهم أنهم يكتبون أسماء المصلين في الصحف، كان نوع من التحضير، مثل العمل يوم الإنسان يأتي وهناك تحضير، أو بصمة، أو يأتي للمدرسة هناك تحضير، المعلم يحضر الأسماء، أسماء من حضر ومن غاب، كذلك في العمل هناك بصمة، وقديما كان هناك توقيع، نوع من التحضير لنعرف من حضر ومن غاب. فهكذا في الأبواب المسجد يوم الجمعة، لأن يوم عظيم، يوم عيد مسلمين، وله مكانته. لذلك وردت في مثل هذه الأحاديث أن له ملائكة متخصصون في هذا الأمر، يقفون على باب المسجد وبيدهم صحف، فأنت يفوتك هذا وتفوتك الخطبة. وفي الحقيقة أنت يا من تجلس في السيارة فقد تحضر تصلي ركعتين، وهذه تكتب لك ظهرا، وإن يسقط عنك الفرض، يسقط عنك الفرض صحيح، لأن من جاء والخطيب قد صعد المنبر فاته خير كثير، وإن كان يصلي ركعتين مع الإمام لكن حقيقة فاته الخير الكثير. ومن يجلس في السيارة يأتي فكأنما صلى ركعتين فقط، وأدرك كأنه أدرك الركعتين وقد فوت على نفسه الخير الكثير. فلا بد من النزول من السيارة والحضور إلى صلاة الجمعة، وكلما بكر الإنسان كان أفضل، الأجر أعظم. هو يوم في الأسبوع فقط، وإنسان يتحامل على نفسه يصبر نفسه قليلا ويحاول أن يحضر ويأتي ويعني يحضر هذا اليوم لكي إن شاء الله ينال هذا الأجر العظيم، ولا يجلس في السيارة ويضيع على نفسه الأجر والثواب. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله يحييك شيخ. بغيت أسأل الشيخ، أنا من سكان دبي وعمل في أبو ظبي.
نعم.
بعض الأوقات، وطبعا عندي سكن في أبو ظبي فأنا ما أقصر يعني وهذا، بس بعض المرات أطلع من أبو ظبي وأروح لمنطقة شوية يعني بعيدة تقريبا 100 كيلو يعني، ففي هذه الحالة هل أقصر ولا لا؟
إن شاء الله.
مفهوم.
جزاك الله خير أبو عبد الله.
شكرا جزيلا.
حياك الله. فضل الشيخ، سؤال أبو عبد الله يقول إنه يعمل، يسكن في دبي ويعمل في أبو ظبي، ويقول عنده سكن في أبو ظبي فلا يقصر ولا يجمع، لكن يقول في بعض الأحيان أخرج من أبو ظبي وأذهب إلى منطقة المدينة، يقول هل يجوز للجمع والقصر؟
نعم، قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج وغادر بنيان المدينة بدأ بأحكام السفر من القصر والجمع. فلا شك أن أنت لما خرجت من دبي رحت أبو ظبي الآن شرعت في أحكام السفر، وإنما تنتظر نهاية عمل أو نهاية ما أنت فيه لتعود. وكونك لا تجمع وتقصر لأنك ترى نفسك عندك سكن مثلا وخلاص تريد تتم، لكن هذا الخروج لا شك أنه يعني يعتبر سفر على سفر أو بعيد، ومثل هذا عادة يكون لها أعراف السفر وأحكام السفر من حيث السؤال ومن حيث الاستعداد ومن حيث المسافة والرحلة الطويلة والاستعداد له وغير المشقة يعني. فالله أعلم، يجوز لك حينئذ أن تجمع وتقصر إذا خرجت هذه المسافة، لأنك أصلا أنت يعني خارج من الموطن الذي تستوطنه دائما وتعيش فيه واللي هو في بيتك وأهلك، فزدت على السفر أو زدت على المسافة التي أنت فيها مسافة أخرى، فحينئذ يتأكد في حقك أنك لك أحكام السفر إن شاء الله، فيجوز لك والله أعلم الجمع والقصر. لكن القصر ما في مانع الجمع إذا احتجت، شفت نفسك يعني مشغول جدا وعمل كثير جدا فحينئذ تجمع، أما إن شفت نفسك جالس والأوقات تمر عليك ممكن تصلي كل صلاة في وقتها مع القصر. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سعيد تفضل.
بجل ولده في كل واحد ساكن في مدينة.
نعم.
أو في حي يعني من الأحياء، بعدين وقت العيد يجتمعون يعني يجتمعون، هل تكفي عليهم ضحية واحدة ولا ما تكفي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو سعيد. فضل الشيخ، سؤال أبو سعيد عن الأضحية، يقول رجل يسكن في مدينة وولده في مدينة أخرى أو في حي آخر، فيقول في العيد يجتمعون، هل تجزئهم أضحية واحدة؟
الأصل أن على كل واحد أضحية خاصة، لأن الولد هذا أو الابن قد استقل بأسرته وبيته والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. فهو مستقل ببيته وأهله وأسرته، فعليه هو إن كان غنيا يملك المال عليه الأضحية عنه وعن أهل بيته وعياله، والأب كذلك بسعيد عليه أضحية عنه وعن أهل بيته. أما إذا كان الولد فقيرا لا يملك المال مال الأضحية، فحينئذ عندما يزور أباه قبل العيد ويجلس معه، فإذا ضحى الأب يجوز لأن ينوي أيضا عن هذا الولد الذي جاء زائرا وعن عياله، هذا إذا كان الولد لا يملك المال الفقير. أما إن كان يملك المال ثمن الأضحية فتجب عليه هو أضحية في ماله عنه وعن أهل بيته، واجتماعهم هاي الأيام المعدودة قبل العيد هذا من عادة الناس الذي يكون بعيدا يأتي لزيارة أهله في العيد أو يأخذ إجازة ويأتي ليزور أرحامه، هاي من العادات، لكن هاي لا تسقط الأضحية، أصل الأضحية التي هي تجب على الرجل وأهل بيته، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.